بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم
هذا الإصدار
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. الشريط العاشر.
الحمد لله الذي وهب الإنسان العقل وجعله سبب التكليف، وكرمه بذلك على كثير من خلقه، وشرفه أيما تشريف، وحرم عليه استعمال ما يؤثر في هذه الهبة الإلهية بإزالة أو تخدير أو تفتير، وتوعده على ذلك وحذره أيما تحذير. والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد الذي وصفه مولاه ذو الجلال بأنه يحرم على أمته الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال، ورضي الله عن آله الأطهار من سائر الأرجاس والأوزار، وعن صحابته الأخيار، وعمن تبع صراطه مستويا من الموفقين الأبرار. ثم أما بعد، فتكلمنا كثيرا من قبل في أكثر من مناسبة حول بيان أدلة إعجاز القرآن الكريم، وأدلة صدق النبوة، وأدلة حقية دين الإسلام. وذكرنا من ضمن هذه الأدلة أن الإعجاز التشريعي في الإسلام هو أحد أدلة كونه دين الله الحق، فالشريعة نفسها يشهد لها إعجاز القرآن، يشهد لها معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، يشهد لها صفاته أنها صفات الأنبياء، يشهد لها آثاره في الوجود، يشهد له أيضا النبوءات والبشارات السابقة. لكن من أهم ما يشهد لهذا الدين هو أن هذه الشريعة شاهدة على نفسها أنها الحق، هي في حد ذاتها، وبغض النظر عن كل الأدلة الخارجية التي تؤيدها، يشهد لها أيضا الشريعة نفسها. نفس التشريع هو لمن عقله دليل على أن هذا من عند الله تبارك وتعالى، خاصة في هذا الزمان الذي انكشفت فيه للبشرية أسرار كثيرة جدا لم تكن قد اتضحت لمن سبقونا في القرون الأولى. ومن المعلوم عند كل منصف مطلع أن العلم في هذا العصر الحديث، العلم الذي تقدم تفرات وتفرات بعيدة جدا ويراد له أن يكون محايدا من قضية الدين، هذا العلم نفسه في الحقيقة حينما يأتي الإسلام فهو ليس محايدا، وإنما هو قطعا منحاز بكليته إلى الإسلام. فالعلم الحديث هو أهم أو من أهم مؤيدات الإسلام وبيان أنه دين الحق في هذا العصر. يبين لنا العلم الحديث كما سنرى إن شاء الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى ما حرم شيئا إلا لأن فيه مصلحة البشر. قضية التحريم والتحليل والتحريم والإيجاب ونحو ذلك من الأحكام التكليفية ليس المقصود منها إعنات الناس والتضييق عليهم أو تعذيبهم بالمهام الشاقة، وإنما يراد بها خير الناس. ولو ترك الناس لأهوائهم لفسدت الأرض، لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. فلو ترك الحبل على الغرب لأهواء الناس لا رأينا الفتنة ولا رأينا الفساد العريض. لكن هذا الموضوع الذي نتناوله هذا المساء، وهو الكلام حول آخر عضو من أعضاء العائلة الإدمانية الخبيثة الشريرة، وحقه أن يقدم، لكن رأينا أن نفرده في هذا المساء بالكلام لاهتمام الشريعة البالغ بالكلام فيه، وهو قضية تحريم الخمر. فالعلم الحديث الآن يكشف لنا السر أو الحكمة وراء تحريم الخمر بهذه الصرامة وهذه القوة في القرن الأول وفي عهد السلف الصالح رحمه الله تعالى أجمعين. ومن أشرف هبات الله تبارك وتعالى للإنسان عقله، أعظم نعمة كرم الله بها الإنسان هي العقل، كما قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم، يعني كرمناهم بالعقل. حتى الذين يزعمون وقوع نوع من التطور في الجنس البشري طبقا للنظرية الخبيثة، نظرية داروين الكاذبة، حتى هؤلاء يضعون الإنسان في قمة هذه المملكة الحيوانية. فالعقل هو أعظم ما يميز الله به بين الإنسان وبين الحيوان وبين الجمادات. فالعقل هو الذي يهدي الإنسان إلى الهدى أو يرده إلى الرداء، وأعطاه الله عز وجل الإنسان ليميز به النافع من الضار. ولذلك يقول الفقهاء العقل مناط التكليف، مناط التكليف، لا يصير الإنسان مكلفا إلا إذا كان عاقلا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم. ف أعطى الله سبحانه وتعالى الإنسان نعمة العقل ليميز به النافع من الضر، وليفهم عن الله عز وجل شرعه، وليفهم لماذا حسن الحسن وقبح القبيح، ويفهم ما لله عز وجل من الحقوق وما لرسله وما ينبغي نحو عباد الله تبارك وتعالى. فالعقل هو الجوهرة التي دون قدرها الأثمان، وما يقدر بالأثمان بل الدنيا بأسرها لا قيمة لها بجانب هذا العقل العظيم الشأن الذي رفع الله درجة بني آدم إلى أن خاطبهم جل وعلا، وهو الذي صلح لأن يكون من خدمه تعالى يؤدي لله عز وجل ما له من حقوق. العقل به يكون الإنسان أهلا لأن يكون ضيفا لله عز وجل في دار الكرامات، بل هو الذي سما به إلى أن يرى ربه تعالى في دار الرضوان. إن قيمة كل شيء إنما تقدر بقدر ما له من آثار العقل لا يدانيه فيها غيره مهما كان لذلك الغير من مقدار. يعني العقل لا يقارن لا بالمال ولا بأي صفة أخرى ممكن أن يعطاها الإنسان. العقل هو أعظم هبة يهبها الله سبحانه وتعالى للإنسان. يكفى أنه الفرق بينه وبين الجمادات، هو الفرق بينه وبين الحيوانات. بل لا تكون الجنة جنة إذا سلب العقل فيها من الإنسان. والناس يتفاوتون في درجاتهم بمقدار ما وهبهم الله سبحانه وتعالى من العقل، فكلما كان العقل أقوى كان أقدر على دفع النفس عما يضرها. ولذلك لما وقف بعض الناس مالا معينا وقال إن هذا المال وقف على أعقل الناس، فقالوا إن أعقل الناس هم أتقى الناس لله، أما ضعيف العقل يضعف دفعه للنفس عن شهواتها. لذلك إذا رأينا الإنسان أصيب بالجنون رأيناه يتصرف كأنه وحش ضار يبطش بكل ما يقابله. يقول الشاعر: ما وهب الله لامرئ هبة أشرف من عقله ومن أدبه، هما حياة الفتى فإن فقد فإن فقد الحياة أجمل به. ومع ذلك يوجد قسم من الناس قد عميت بصائرهم وأسقطوا أنفسهم من درجة الكمال الذي أعدهم الله له، وأنزلوا أنفسهم إلى مرتبة الحيوان أو أنزلا، ورضوا بأن يكونوا معاول هدم ويدا عاملة لنشر الرذيلة، استحوذ عليهم الشيطان ولعب بهم وزين لهم أن يفارقوا عقولهم زمنا بتناول المخدرات وتعاطي المسكرات. فهذا اعتداء على العقل الذي شرفهم الله به عز وجل، ولا يكون في الغالب مرة ولا مرات، وإنما يكون هذا مداومة وإدمانا كما نقول. وهم لا يدركون أن الخمر أم الخبائث ورأس المنكر كله وطريق الفساد العام، فساد الدين وفساد الأخلاق وفساد العقل وفساد الجسم وفساد المال وفساد الذرية. فالخمر مفتاح كل شر، والله عز وجل حرمها قطعا في كتابه كما سنبين إن شاء الله تعالى، حيث يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا، هذا الخطاب لأهل الإيمان لأنه الذين يمتثلون أوامر الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. رجس وصفه بأنه رجس كغيره من الأرجاس، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فعلق الفلاح على الاجتناب. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وتكلمنا من قبل بأن المقصود بالخمر هنا ليس المقصود بالخمر الحالة الفيزيائية للخمر أن يكون في الحالة السائلة، لا، أي شيء يذهب العقل فإنه خمر بغض النظر عن حالته، هل هو حالة سائلة كالنبيذ والبيرة وكذا وكذا، أو في حالة جامدة كالحشيش أو الأفيون أو بودرة أو نحو ذلك من المساحيق، أو حتى حالة غازية لو أنه بيتحول لحالة غازية زي ما بيحصل في التدخين، يعني تدخين هذه المخدرات يعني. فإذا كل مسكر خمر، فالخمر مش وصف للحالة الفيزيائية الخاصة بالمادة إنها تكون سائلة، لا، كل مسكر خمر بغض النظر عن حالته، هل هو سائل أم صلب أم غاز، لكن بما أنه يسكر إذا هو خمر. فانتبهوا لهذا. إذن إذا فهمنا هذا فإننا نطبق هذه الآية، إنما الخمر والميسر على أي شيء يؤثر في العقل، كما يعني شرحنا ذلك من قبل بالتفصيل. وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر حرام، إن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. وهذا رواه مسلم. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليشربن أناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. العبرة بالحقيقة وبالجوهر وبالأثر وبالصفات، وليس العبرة بأن تجيب زجاجة الخمرة وتلصق عليها ورقة وتقول مثلا ماء أو عصير برتقال أو عصير تفاح. فهؤلاء يخادعون الله عز وجل، كما يقول بعض السلف: يخدعون الله كأنما يخادعون صبيا في الكتاب، يظن أنه إذا غير الاسم ما يكون سكر هتكتب عليه ملح، هيبقى يتحول هو من جوه إلى ملح، أم سيبقى بنفس صفته. نفس الشيء الخمر، خمر لو سموها بقى بيرة، بل إن بعض الناس يسمونها ماء، مشروبات روحية. نعم، فهذا كله من دلائل النبوة، من أعلام النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هؤلاء القوم بقوله عليه الصلاة والسلام: لا يشربن أناس من أمتي الخمرة يسمونها بغير اسمها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خطب عمر رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ألا وإن الخمر نزل تحريمها يوم نزل، وهي من خمسة أشياء: من الحنطة، حنطة البوضة، والشعير طبعا أساسا بيصنع منه البيرة، والتمر، والزبيب، والعسل. قال: والخمر ما خامر العقل. قلت: خامره، أي غطاه وشمله واحتواه. وعن ابن عباس، وطبعا هذا الحديث في البخاري، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مات وهو مدمن خمر لقي الله وهو كعابد وثن. وهذه حال المدمن، فعابد الوثن يلازم الوثن، والوثن يستعبده ويستذله، يذل له ويحبه ولا يستطيع أن يفارقه. كذلك من لقي الله وهو مدمن خمر، أسير للخمر، فإنه يلقى الله وهو كعابد وثن. وعن السائب بن يزيد قال: كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمرة أبي بكر رضي الله عنه وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنه، فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، يعني يضربونه بهذه الأشياء، حتى كان آخر إمرة عمر فجلد 40، حتى إذا عتوا وفسقوا جلد 80. وهذا رواه البخاري. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. قال جابر: ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة فضربه ولم يقتله. وهذا الحكم منسوخ، قتل شارب الخمر في المرة الرابعة منسوخ. يقول الشوكاني في الدراري المضية: من شرب مسكرا مكلفا مختارا جلد على ما يراه الإمام، إما 40 جلدة أو أقل أو أكثر ولو بالنعال، ويكفي إقراره مرة أو شهادة عدلين ولو على القيء، وقتله في الرابعة منسوخ. نعم، التعزير هو يكون في المعاصي التي لا توجب حدا، وهو ثابت بحبس أو ضرب أو نحوهما، ولا يجاوز 10 أصوات، لكن هو يجلد حسب ما يراه الإمام، يعني باجتهاده، كما حصل من أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى وهو يتكلم في كبيرة الخمر، يقول: والحشيشة المصنوعة من ورق القنب حرام كالخمر، يحد شاربها كما يحد شارب الخمر، وهي أخبث من الخمر من جهة أنها تفسد العقل والمزاج حتى يصير في الرجل تخنث ودياثة وغير ذلك من الفساد. والخمر أخبث من جهة أنها تفضي إلى المخاصمة والمقاتلة، وكلاهما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة. سبق أن تكلمنا بالتفصيل في الحشيشة أو في يعني القنب، ذكرنا ذلك من قبله بالتفصيل في محاضرتين. محاضرة ضنك المعيشة بأكل الحشيش، والثانية عن الإيه؟ البنجو، لأن البنجو هو نوع من أنواع الحشيش. وأجمعت الأمة على تحريم الخمر، وقليل الخمر وكثيره كله حرام، حتى قطرة واحدة من الخمر هي حرام، فما أسكر كثيره فقليله حرام. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كل مسكر ومفتر، ولم يكتفي الشارع بتحريم شربها قليلها وكثيرها، بل حرم للتجارة بها ولو مع غير المسلمين. فلا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعمل مستوردا أو مصدرا أو صاحب محل لبيع الخمر أو عاملا في هذا المحل، كيف وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترى له. لعن في الخمر إيه؟ 10 أنواع. لماذا؟ ليدل على وجوب اجتناب الخمر بأي وسيلة أو بأي قدر من المساهمة في تعاطيها. أيضا يحرم إهداء الخمر، فقد روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رجل يحمل الخمر من خيبر إلى المدينة فيبيعها من المسلمين، فحمل منها بمال، فقدم بها المدينة فلقيه رجل من المسلمين فقال: يا فلان، إن الخمر قد حرمت. فوضعها حيث انتهى على تل وسج عليها بأكسية غطاها. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بلغني أن الخمر قد حرمت. قال: أجل. قال: لي أن أردها على من ابتعتها منه، أرجعها تاني اللي أنا اشتريتها منه، لي أن أردها على من ابتعتها منه. قال: لا يصح ردها. قال: لي أن أهدينا إلى من يكافيني منها. قال: لا. قال: فإن فيها مالا ليتامى في حجري. رأس المال ده جزء منه مال يتامى في حجري، وأنا أتجر لهم بالخمر. قال: إذا أتانا مال البحرين فإنا نعوض أيتامك من مالهم. ثم نادى بالمدينة فقال رجل: يا رسول الله، الأوعية ينتفع بها؟ قال: فحلوا أوكيتها. فانصبت حتى استقرت في بطن الوادي. ويجب مقاطعة مجالس الخمر وشاربها. فعن عمر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة تدار عليها الخمر. وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يجلد شارب الخمر ومن شهد مجلسهم وإن لم يشرب. ورووا عنه أنه رفع إليه قوم شربوا الخمر فأمر بجلدهم، فقيل: إن فيهم فلانا وقد كان صائما، فقال: به ابدأوا. أما سمعتم قول الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وروي عن عثمان بن عفان أنه كان يقول: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث. إنه كان رجل في من كان قبلكم يتعبد ويعتزل الناس، فعلقتهم امرأة غوية فأرسلت إليه جاريتها أن تدعوه لشهادة، فدخل معها فطفقت كلما دخل بابا أغلقته دونه، حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر، فقالت: إني والله ما دعوتك لشهادة، ولكن دعوتك لتقع علي أو تقتل هذا الغلام أو نشرب هذا الخمر. فسقته كأسا فقال: زيدوني. فلم يزل حتى وقع عليها وقتل النفس. فاجتنبوا الخمر فإنها لا تجتمع هي والإيمان أبدا إلا أوشك أحدهما أن يخرج صاحبه. وروى الطبراني والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وناسا جلسوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكروا أعظم الكبائر فلم يكن عندهم فيها علم، فأرسلوني إلى عبد الله بن عمرو أسأله، فأخبرني أن أعظم الكبائر شرب الخمر، فأتيتهم فأخبرتهم فأنكروا ذلك ووثبوا إليه جميعا حتى أتوه في داره، فأخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن ملكا من ملوك بني إسرائيل أخذ رجلا فخيره بين أن يشرب الخمر أو يقتل نفسا أو يزني أو يأكل لحم خنزير أو يقتلوه، فاختار الخمر، وإنه لما شربها لم يمتنع من شيء أرادوه منه. والله تعالى أعلم يعني بصحة هذا الحديث. أيضا لا يجوز التداوي بالخمر لما رواه طارق ابن سويد الجعفي صحيح مسلم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها، فقال أصنعها للدواء، فقال إنه ليس بدواء ولكنه داء. وفي الحديث أيضا إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تتداووا بالمحرم. وذكر البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وفي السنن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث. وفي السنن أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر يجعل في الدواء فقال إنها داء وليست بالدواء. نبه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إلى جانب نفسي مهم جدا في هذه المسألة، فقال وها هنا سر لطيف في كون المحرمات لا يستشفى بها، فإن شرط الشفاء بالدواء تلقيه بالقبول واعتقاد منفعته وما جعل الله فيه من بركة الشفاء، فإن النافع هو المبارك وأنفع الأشياء أبركها، والمبارك من الناس هو الذي ينتفع به حيث حل. ومعلوم أن اعتقاد المسلم تحريم هذه العين مما حول بينه وبين اعتقاد بركتها، يعني هل في مسلم ينظر الخمر كده اللي هو بيدعي أنه سيتداوى به هيقول إيه البركة دي أيها الشراب المبارك، أو هل هيقول بسم الله؟ لا يمكن أن يجتمع أبدا، هذا طريق وهذا طريق. تحريم هذه العين كونها حراما يحول بين المؤمن وبين اعتقاد بركتها ومنفعتها وبين حسن ظنه بها وتلقي طبعه لها بالقبول، بل كلما كان العبد أعظم إيمانا كان أكره لها وأسوأ اعتقادا فيها وطبعه أكره شيء لها، فإذا تناولها في هذه الحال كانت داء لا دواء، إلا أن يزول اعتقاد الخبث فيها وسوء الظن والكراهة بالمحبة، وهذا ينافي الإيمان، فلا يتناولها المؤمن قط إلا على وجه أنها داء، وبالتالي لن ينتفع المؤمن بها. طيب إذا انتفع بها شخص دل على أنه منافق أو على أنه ليس بمؤمن، زي ما بيكلموا في العلاج بالموسيقى وفي العلاج بالخمر والعلاج بهذه الأشياء، فإذا كان يرى إنسان أنه يشفى بهذه الأشياء فهذا لأنه ليس من أهل الإيمان، لأن الله لم يجعل شفاءنا فيما حرم علينا. فإذا وجدت أن شفاءك فيما حرم إذن أنت في قلبك لا تعتقد أنه حرام، فإما أنك تستحله أو تتأول تأويلا شيطانيا، فلا يمكن لمؤمن أن يتناولها إلا على أنها داء، أما أنها دواء وأن فيها بركة فهذا لا يمكن أن يجتمع أبدا مع الإيمان. هذه سلسلة تسمى أفول شمس الحضارة الغربية لمؤلفها الأستاذ مصطفى فوزي غزال، هي سلسلة من عدة أعداد، العدد الرابع يتكلم عن أفول شمس الحضارة الغربية من نافذة الخمور، وموقف الغرب من الخمر ينذر بانهيار ما يسمى بالحضارة الأوروبية. نقتطف منها بعض الفوائد، هي الرسالة فيها فوائد كثيرة حقيقة، لكن لضيق الوقت ولأننا نريد أن ندلف إلى الكلام على الناحية الطبية والعلمية في الخمر فنختصر بقدر المستطاع. يقول من نعم الله سبحانه وتعالى على المسلمين أن حرم عليهم الخمر ومشتقاته لما فيه من الأضرار المادية والمعنوية، والخمرة أم الخبائث كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما من نبي ولا رسول إلا حرم على أمته الخمر، وما من عاقل أو حكيم إلا حرم الخمر على نفسه وجعلها محرمة على غيره. بعد هذا جاء دور العلماء التجريبيين والأطباء الحاذقين فرأوا فيها الأضرار الكبيرة فحرموها على الناس أجمعين، ومع ذلك تجد الخمر منتشرا انتشارا ذريعا في دول الحضارة والعلم والطب، فأين ذهبت علومهم وأين ذهبت عقولهم؟ الشركات الكبرى تصنع الكحول وتضع له الدعايات الجذابة داعية إلى شربه والاستزادة منه، إنها تحصل من ورائه الأرباح الخيالية والثروات الطائلة، وبعدها لا يضيرها إذا ما امتلأت المستشفيات بالمرضى والسجون بالمجرمين. رجال الدين النصراني يشربونها في كنائسهم وفي أعيادهم، فلماذا؟ لأن دينهم المحرف أحل الخمر وجعله من شعائر الدين ومستلزماته، بل يصل الأمر لاعتقاد أنهم إذا شربوا الخمر بيشربون إيه؟ المسيح بلحمه وشحمه ودمه، يعني مش بيقولوا ده مجاز، دي نقطة خطيرة جدا من أسرار الكنيسة، هل هي اسمها الأفخارستيا؟ ده سر من أسرار الكنيسة، زي ما تسألش لكن دي شيء أساسي جدا في العقيدة، أن من شرب أو تناول هذا العشاء المسمى بالمقدس فإنه يتحول في داخله إلى لحم وإيه ودم المسيح حقيقة لا مجازا. يقول رجال الدولة متعبون من كبير شر الخمر، يعني من أثر الخمر على المجتمع، ولا يستطيعون إيقاف هذا الشر المستطير، لأن الحكومة في واد ورجال الدين والشركات الكبرى في واد. الحكومة تمنع والشركات تدعو إلى تناولها، طبعا هو يتكلم على الغرب يعني. ورجال الدين النصراني يدعون إلى شربها في الأعياد والمناسبات السعيدة. وهنا تظهر عظمة الدين الإسلامي، حيث إنه لا يقع التضارب أصلا بين الدولة من جهة وبين التشريع والفتوى، بل إن كل من يتعاطاها يعلم أنه يعصى ربه ويأتي عملا محرما، ثم لا يجد له معينا على معصيته من دين ولا عقل ولا منطق، ولن تجد أحدا يحملها علنا ويشربها علنا، ولذلك لا يحتاج في تحريمها وتخليص الشعوب الغارقة بالخمر إلا اتباع شريعة الإسلام التي تعتمد على العقل والمنطق في مثل تلك الأمور، ونبذ شريعة الباطل والزيغ والهوى. وما دام الدين النصراني المحرف هو الذي يحكم عقول هؤلاء، فلن تستطيع دولة ما مهما أتيت من قوة وبأس أن تمنع هذا الشر المستحكم على قلوبهم وعقولهم. فإذا قال الحاكم أمنعكم من شربها، قالوا له إن ديننا أباحها، وما أباح الرب لا يستطيع العبد تحريمه. طبعا الله عز وجل لا يمكن أن يكون قد أباحها لهم. إن رسول الهدى صلى الله عليه وآله وسلم حرم الخمر بآية من ربه، فأصبحت محرمة في ساعات بل في لحظات، وسارت شوارع المدينة المنورة جداول وسواقية من الخمر المخزون في بيوتهم، وتكسرت أوعيتها، فلم نجد جيوشا تجهزت ولا أساطيل أبحرت ولا طائرات دكت معاقل أصحابها، إنما هي آية فقط في كتاب الله نقرأها كل يوم، هي التي فجرت القنابل الذرية والهيدروجينية في قلوب شاربيها فأقلعوا في حينها. فما على هذه الشعوب الضالة إلا العمل بالدين الإسلامي للخلاص، ولن تجدي طائراتهم ولا قنابلهم ولا أساطيلهم في تغيير عقول هؤلاء القوم. ثم يتكلم عن خطر الخمر في المجتمعات الأوروبية، بيذكر هنا أن المجتمعات الإسلامية ما كانت تعرف الخمر إطلاقا بهذه الضراوة أو بهذه الصورة التي أتت بعد حصول الاستعمار الغربي. فيقول هنا الأستاذ غزال: حينما كنت صغيرا أستمع إلى حديث الكبار في جدهم وهزلهم، وكان الاستعمار الفرنسي يحتل سوريا والبريطاني يحتل العراق وفلسطين والأردن وغيرها، ولم يكن الخمر منتشرا في سوريا والبلاد العربية والإسلامية انتشاره بعد الاستعمار، فكنت أسمع الكبار يقولون إن الإنجليز سكرهم عجيب، حيث يشرب أحدهم حتى يصبح لا حراك به، وكانوا يطلقون كلمة سكرة إنجليزية تعبيرا عن الإسراف في الشراب. وكنا أثناء الحرب العالمية الثانية نشاهد الجنود يمرون بأراضينا وهم منتصرون بعد اندحار الألمان، وكان ليلهم خمر ونهارهم رقص، وكنا نعجب كيف ينصر الله أمة هذه أخلاقها، حيث كان شكر الله على النصر بالخمر والرقص. فكنا نرى الإنجليزي يستأجر حمارا أو جملا فيركبه وهو سكران، والناس حوله يضحكون ويصفقون، وقد يسقط عن الحمار ثم يعود إليه، أو يتميل يمنة ويسرى على الجمل، ولو سقط لدق عنقه فكان يتماسك ما استطاع. ودي حنذكرها في الأضرار الطبية، أنه ممكن يسقط على الأرض فورا بسبب السكر، وتحصل له مضاعفات خطيرة جدا في دماغه أو في مخه. هكذا كانت أفراحهم وأعيادهم. ففي عام واحد حين احتفل العالم الغربي بما يسمى ميلاد المسيح عليه السلام، تدفقت 40,000 جالون من الشمبانيا في أفواه المحتفلين، عدا عن الكميات الأخرى من الخمور المعتقة شربها 30,000 من المحتفلين في قاعدة هيوستن أكبر مركز للفضاء الأمريكي، وكان المركز يحتفل بوصول الإنسان إلى القمر. في العاصمة البريطانية اكتظ ميدان ترافالجار سكوير، يعني هو ميدان الطرف الأغر، ودي لفظة عربية، بأكثر من 20,000 شخص من الفتيان، وقد أطلقوا شعورهم، ومن الفتيات يعني ملابس فاضحة يقفزون وهم سكارى داخل النافورة الضخمة في وسط المدينة. يعني وهكذا بيتكلم على عواقب الخمر بعد ذلك، ماذا أدت الخمر. هذه بريطانيا العظمى التي لا تغرب الشمس عن مستعمراتها أصبحت لا تملك اليوم إلا جزيرة ملقاة في بحر لجي. بيصف الحقيقة، ودي شيء معروف جدا، وساعتها الإنسان بيحس بنعمة الله عليه أنه يعيش في بلاد المسلمين. من ذهب إلى هذه البلاد ويرى المناظر العجيبة جدا من المخمورين في الشوارع، يعني إنسان في غاية الهندام والدنيا بتمطر وفي وحل في الشوارع وهو مرمي على الأرض إيه تماما نايم في الشارع كده، والناس ده شيء عادي جدا بالنسبة لهم ولا يلفت الانتباه لكثرة ما يرون هذه الأشياء. الروائح تزكم الأنوف، يعني روائح الخمر روائح خبيثة جدا تبعث الإنسان على التقيؤ من شدة هذه الروائح الخبيثة. إعلانات في كل مكان تمجد الخمر. أنا أذكر أول مرة رحت بريطانيا كان سنة 71، فكان في إعلان أنا ما كنتش فاهم، يعني مش فاهم إيه معنى الإعلان، بس فهمتها متأخر بعد كده، أنجل كيس يعني قبلة الملك. فيبدو أن هذا الإعلان كان عن دعاية للخمر، أن الخمر ستجعلك تصعد إلى السماوات حتى تقبل الملائكة. فهذه وسيلة من وسائل ترويج للخمر، وهي يعني عديدة جدا. هو بيفصل هنا، بيعطي إحصائيات كتير جدا عن أحوال مدمني الخمر في كل مكان، سواء في بريطانيا أو في غيرها، وبيحكي قصص بقى بعض الضحايا هذه الأشياء. طبعا الوقت لا يسعفنا. أيضا أمريكا التي تعتبر أكبر قوة في العالم لا تعرف كيف تتخلص من الخمر، وذكر بقى الأعداد الملايين التي تنهش في جسم المجتمع الأمريكي بسبب مشكلة إدمان الخمور، وخاصة أثرها في الجرائم وأثرها في العلاقات الاجتماعية كما سنبين، لأن الأزواج المدمنين للخمر معرضون للطلاق أكثر بسبع مرات من الأشخاص العاديين كما سنبين إن شاء الله تعالى. بحث جيد الحقيقة، لكن الوقت ما يسعفنا كما ذكرت، بيتكلم على الخسائر الاقتصادية والصحية. وبيذكر أيضا أنه النساء أيضا دخلنا في مجال يعني إدمان الخمور، إلى أن يقول عنوان أمريكا تفشل في تحريم الخمر، ودي روعة الإسلام بقى هنا نراها. يقول جربت الولايات المتحدة منع الخمر وتحريمه ففشلت فشلا ذريعا، لأن السر كامن في قلوب المجرمين وقلوب الشاربين والعاصرين والبائعين، ولذا فلن يكون الحل إلا عن طريق الإسلام. ومن عرف عمق المشكلة وخطورتها في عالم اليوم كافرهم ومسلمهم عرف أن لا حل لها إلا بالعودة إلى طريق الله، وإلا فهي متاهات وفيافي وقفار ومفازات قل أن ينجو منها أحد. يقول الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وليس هناك أشد ضنكا وتعاسة من حياة الناس في أوروبا وأمريكا اليوم، وقد أحس بتفاهات هذه الحياة هناك أدباؤهم وفلاسفتهم، وامتلأت كتبهم وأشعارهم بعبارات القرف والتفاهة، وأن يتقيأ المرء منهم نفسه ثم ينتهي به الأمر إلى الانتحار كما فعل البيير كامي الفيلسوف الوجودي الفرنسي. طبعا لأن ده من ضلالات الوجودية، ضلالات الوجودية أنه بيحقق ذاته عن طريق الانتحار إلى آخر هذا الكلام المجانين يعني. وكما فعل الأديب العالمي الشهير أرنست همنجوي، وكما فعلت كذا وكذا، جايب أسماء ممثلات ولن أحصي، وإنما هي أمثلة على ما تعانيه أوروبا وأمريكا وحضارتها. يقول أيضا إن الإدمان مشكلة عميقة الجذور، ولا يمكن حلها بنظرية سطحية أو بمعالجة أسبابها الظاهرة فقط، وقد أصبحت خطيرة جدا في أوروبا وأمريكا حيث الخمور في متناول الجميع. وأخطر دوائر طبية في أمريكا وأوروبا منزعجة بسبب ارتفاع نسبة المدمنين جدا عاما بعد عام، حتى تقول بعض هذه الدوائر الطبية وأول هذه العوامل هو وفرة الخمر وسهولة الحصول عليها. ويقول دكتور أدبري لويس أستاذ الأمراض النفسية في جامعة لندن إن الكحول هو السم الوحيد المرخص بتناوله على نطاق واسع في العالم كله، حتى القوانين الوضعية لا تدرج الخمر في المخدرات مع أنه علميا من المخدرات. قامت الولايات المتحدة بتجربة رائدة في القرن العشرين، فقد أقر الكونغرس الأمريكي بالإجماع تقريبا منع الخمر بقانون صدر في 16 يناير سنة 1919 وينفذ من بداية يناير 1920، وهو القانون المشهور باسم التعديل 18. ويحرم القانون صناعة الخمر سرا وجهرا وبيعها وتصديرها واستيرادها ونقلها وحيازتها، ولو فقه لقالوا لعن الله الخمر شاربها ومعتصرها وبائعها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فحرموا صناعة الخمر سرا وجهرا وبيعها وتصديرها واستيرادها ونقلها وحيازتها، وكل من يخالف ذلك يعاقب بالسجن أو الغرامة أو بهما معا. وافق الكونغرس على هذا القانون بعد دراسة مستفيضة قدمها الأطباء وعلماء الاجتماع والسياسيون عن أضرار الخمر. وسبق المنع حملة واسعة من التوعية في جميع وسائل الإعلام وفي المدارس والمصانع، وصار تدريس أضرار الخمر جزءا من المواد الدراسية التي يدرسها الطالب في الابتدائي والثانوي والجامعة، وأجرى استفتاء عام قبل منعها، فوافقت الأغلبية الساحقة على ذلك الإجراء، ثم قام الكونغرس وأعقبه مجلس الشيوخ بالموافقة على ذلك الإجراء. وبذلت جهود جبارة في التوعية حتى لقد سودت 9 ملايين صفحة تبين أضرار الخمر الطبية والاجتماعية والأخلاقية، وبلغت تكاليف الحملة الإعلامية في ذلك العام فقط 65 مليون دولار. طبعا دي تعادل الآن أضعاف هذا المبلغ طبعا. ولكن لم يكد يمضي على إغلاق الحانات ومصانع الخمر أيام قلائل إلا وابتدأت تنتشر آلاف الحانات السرية المسمى الخنازير العمياء، اللي هي الخمرات السرية. وفي برنامج تاريخي كان صدر في 10 أسطوانات أحداث القرن، صدر من أمريكا اسمه أحداث القرن، موجود على سديهات. ففعلا مسجلين من أيامها، كانوا عندهم تصوير تلفزيوني فمسجلين الخنازير العمياء دي اللي هي الحانات السرية، وإزاي الناس تترصص لتتحايل على هذا القانون وتتداول الخمر سرا. فهذا مسجل كوثائق موجودة حتى الآن. يقول: وفي غضون أشهر قليلة زاد شارب الخمر عما كانوا عليه قبل المنع، معدل الإدمان زاد عما قبل المنع. فحاول القانون أن يفرض المنع بالقوة وقدم إلى المحاكمة ملايين الأشخاص، وكان نتيجة ذلك أن سجن 500,000 شخص 500,000 شخص لإدانتهم بشرب الخمور أو للتجار فيها أو حيازتها ما بين يناير 1920 إلى أكتوبر 1933، اللي هي الفترة التي منعت فيها الخمر في أمريكا. كما قدم إلى القضاء في تلك الفترة مجرمون عتات ارتكبوا جرائم مريعة بسبب الخمر، وقد أدانت المحاكم الكثير منهم، وصدرت الأحكام بإعدام 200 من عتات المجرمين الذين قاموا بجرائم من أجل الخمر. كما قامت الحكومة بمصادرة أملاك الحانات ومصانع الخمر السرية، وبلغ قيمة الأموال المصادرة 400 مليون دولار. ومع هذا فقد انتشرت العصابات الإجرامية. زي عصابات إيه بقى؟ أنا بشوف الثقافة العامة قال إيه؟ أي الكبوني صح؟ نعم. فانتشرت مع كل هذه الإجراءات والعقوبات انتشرت العصابات الإجرامية مثل عصابات الكبوني الشهيرة، وأفلت كثير منها من قبضة القانون. إذن الحكومات المتعاقبة في أمريكا في فترة ما بين 1920 إلى 1933 حوالي 13 سنة كانت جادة في تطبيق القانون، ومعروف عندهم قانون يبقى قانون يعني بيحترموه، فقد بذلت في ذلك جهودا جبارة، ولكن كل تلك الجهود المضنية باءت بالفشل. وصار من المحتم على الحكومة الأمريكية والكونغرس الأمريكي أن يعيد النظر في قرار المنع ذلك، إذ وجدت الحكومة الأمريكية أن ملايين الأمريكيين قد أقبلوا على شرب الخمور السرية الرديئة، وزاد الإقبال عليها وخاصة بين الشباب، وظهرت فئة لم تكن تعرف من قبل، وهم باعة الخمر المتجولون الذين يبيعون الخمر إلى طلبة المدارس والمكاتب والمتنزهات والفنادق، ويدعون بوتليكرز. ولم يكن يثنيهم عن جهودهم تلك خوف القانون ولا بطش البوليس ولا شدة العقوبة، فقد كانت المغريات كثيرة والربح سهلا ووفيرا، ومعظم الناس يتعاونون معهم ويخفون أمرهم عن القانون، حتى اتهم بعض رجال الشرطة أنفسهم اتهموا بالتعاون مع هؤلاء الخمارين. واعترف رئيس سابق لقسم منع الخمور بأنه لم يتمكن من العثور إلا على 10% من مصانع الخمر السرية، وقد قدرت الكمية التي تشرب من الخمر في أعوام المنع ب200 مليون جالون سنويا، 200 مليون جالون سنويا. وانتشر استعمال الخمور الرديئة، وطبعا كل الخمور رديئة والعياذ بالله، إلا أنها تتفاوت في درجة الرداءة، فالأبسنت الذي يحتوي على مادة التجون يسبب الصرع، وخمر نشارة الخشب يحتوي على السم الزعاف وهو الكحول الميثيلي ويسبب العمى وتسمم عضلة القلب فالوفاة. وقد نشرت آنذاك إحصاءات مرعبة عن الوفيات الناتجة عن استعمال تلك الخمور الرديئة أو قل تلك السموم الناقعة. ففي عام 1927 هلك من استعمال تلك السموم الناقعة 7500 شخص، كما أصيب بأمراض وبيلة من جراء شربها 11000 شخص في نفس السنة. وازدادت نسبة الجرائم كلها من هتك للأعراض وسرقة وقتل، وتضاعف عدد المجرمين 3 أضعاف عما كانت عليه قبل المنع. وصرح الكولونيل موس رئيس المجلس الوطني للجريمة في ذلك الوقت بقوله: إن واحدا من كل 3 أمريكيين يتعاطون الجرائم. 1/3 الشعب الأمريكي مجرمين. وقد ازدادت جرائم القتل 300% اللي هم بيعملون عقولهم، تجد نسبة قليلة جدا، يحترم عقله على الأقل فلا يخرب هذه الأشياء، ده نادر يعني. وقد ازدادت جرائم القتل 300% عما كانت عليه من قبل. تضاعف جرائم القتل 300% أو 300% 3 أضعاف. وكانت نتيجة هذه الإحصاءات والمعلومات المرعبة أن اجتمع الكونغرس والحكومة عبادة الهوى وأعادوا النظر في منع الخمور. وقرر الكونغرس في أبريل 1933 إصدار قانون بإباحة البيرة والسيدر فقط، أي الخمور التي تحتوي على 3% من الكحول فقط. ثم لم تمض بضعة أشهر حتى رفع قرار الحظر بالكلية في ديسمبر 1933، وبذلك عادت الولايات المتحدة إلى السماح بصناعة الخمور وبيعها والاتجار بها. وأوكل الكونغرس إلى كل ولاية إصدار قوانين الخاصة بتنظيم صناعة الخمر وبيعها وتداولها. واحتفظ الكونغرس بقانون يعاقب السائقين على شرب الخمر إذا بلغت نسبة الكحول في الدم 100 ملغراما أو أكثر. يقول الكاتب سامويل ميليس إن قرار منع الخمر لم يلغى على أساس أن الخمر جيدة أو رديئة، ضارة أو غير ضارة، إن القرار قد ألغي على أساس واقعي، وهو أن المنع قد فشل، أن المنع قد فشل. من هذه التجربة الرائدة في القرن 20 يتجلى لنا عظمة الإسلام الذي استطاع منع الخمور من 14 قرنا، وذلك أن الإسلام سلك الطريق السليم في تحريمها، فابتدأ بالتنفير منها. في الحقيقة مش ابتدأ بالتنفير منها، وسيد قطب في الظلال تكلم كلاما طيبا جدا في كيف عالج الإسلام موضوع الخمر، فبين أن الإسلام أساسا بدأ ببناء العقيدة لمدة 13 سنة في مكة، بناء العقيدة في المؤمنين، فلما صارت عندهم عقيدة امتثلوا الخمر، بجانب طبعا حكمة تدرج في التشريع التي جاءت واضحة في مراحل النسخ. فبدأ بالتنفير منها، ثم منع شربها أوقات الصلاة، ثم جاء التحريم الكامل. أما هؤلاء فقد أرادوا منعها بين يوم وليلة. قد يقول قائل: لقد سبك ذلك المنع توعية كافية في جميع المجالات، عملوا حملة توعية طويلة. الجواب أن هذه التوعية كانت ساقطة من الأساس، لأن العقيدة التي في الضمير تبيح الخمر، ورجال الكنيسة يشربونها ويحتجون على شربها بنصوص من أناجيلهم المحرفة، ويعتقدون أن الخمر هي دم المسيح، فمن شربها فقد سرى في عروقه دم المسيح، وأن القليل منها يفرح القلب، كما يزعمون أن هذا نص في بعض كتبهم. كل هذه الخرافات منصوص عليها في أناجيلهم المحرفة، فكيف يصغي قلب متشرب بهذه الأفكار إلى قول الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إذن العيب كل العيب في دينهم المحرف، فمتى تخلوا عن معتقداتهم الباطلة استطاعوا التخلص من هذا الوباء. ولنأخذ مثالا على ذلك أولئك الناس الذين يدخلون الإسلام، يعني من الغربيين، عن قناعة وإيمان، وهم يعيشون في وسط هذه البيئة، كيف أنهم يحرمون على أنفسهم شربها؟ لماذا؟ أنهم فارقوهم بالعقيدة أولا، فارقوا قومهم في العقيدة الباطلة إلى دين الله الحق، فبالتالي يقوون على التحرر من أسر هؤلاء. طبعا بيذكر هنا أيضا أثر الشركات مثل شركة جوني ووكر في إفشال قضية تحريم الخمر، وكيف أنهم يعني يبذلون كل ما أمكن، يعني الإعلانات والرشاوى وكل شيء، بحيث أنهم يستمرون في هذه التجارة التي يدمنها الناس. أيضا هنا عنوان: الصغار والطلاب في ألمانيا يشربون الخمر. كلها إحصائيات مفصلة في الحقيقة، وكلام عن الأضرار الصحية، ثم يأتي الرد على من زعم أن في الخمر فوائد. هذه الأشياء انقشعت حينما يعني في بعض الفوائد المزعومة، بعض الناس يتكلمون كما قلنا عن التداوي بالخمر، ويذكر الأدلة التي أشرنا إليها من قبل في تحريم التداوي بالخمر، كحديث طارق بن سويد الحضرمي قال: قلت يا رسول الله إن بأرضنا أعنابا نعصرها فنشرب منها، قال لا، فراجعته قلت إنا نستشفي للمريض، قال إن ذلك ليس بشفاء ولكنه داء. وهذا رواه مسلم. فالخمر هي داء كما سنرى إن شاء الله تعالى شهادة يعني الطب والعلوم الحديثة. يقول بعض الباحثين المتأخرين توهم بعض المتقدمين أن في الخمر منافع طيبة، واستدل على ذلك بقوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وقد رد كثير من الأئمة على هذا الزعم. يقول الأمير الصنعاني في سبل السلام وفي كتاب النجم الوهاج قال الشيخ كل ما يقوله الأطباء من المنافع في الخمر وشربها كان عند شهادة القرآن أن فيها منافع للناس قبله، أما بعد نزول آية المائدة يبقى منافع للناس إمتى؟ قبل نزول التحريم. منافع اللي هي بإيه؟ تجارة، التجارة في الخمر بتأتي لهم بأموال، يبقى هي دي المنافع، مش منافع أن هي نفسها لها فوائد صحية أو فوائد نفسية، بالعكس كما سترون. فكل ما جاء متعلقا بأن فيها منافع، منافع بمعنى الإيه؟ الأموال التي يجنونها من خلال الاتجار بها. أما بعد نزول آيات المائدة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إلى آخر الآية، فإن الله تعالى الخالق لكل شيء سلبها المنافع جملة ليس فيها شيء من المنافع، وبهذا تسقط مسألة التداوي بالخمر. وروي إن الله تعالى ما حرم الخمر سلبها المنافع. أيضا هناك قول بأن الخمر تفتح الشهية، في الحقيقة الخمر تفقد الشهية، ثم يذكر أدلة الطبية على ذلك، وسوف نتكلم إن شاء الله تعالى فيما يأتي على ذلك. فهي إذا فتحت الشهية في أول الأمر لكنها تزيد من إفراز حامض المعدة اللي هو الهيدروكلورايد، وبعد فترة تسبب التهاب المعدة، ويعقب ذلك عواقب وبيلة بالنسبة للمعدة، التهاب المعدة وفقدان الشهية والقيء المتكرر وأخيرا سرطان المريء. فهي تفقد الشهية وتقضي على الجهاز الهضمي خلافا لما يشاع بأنها فاتحة لها. الفكرة الأخيرة تتعلق بقول بعضهم إنها إيه؟ تدفئ الجسم. يقول الدكتور محمد علي البار أزاح الطب الحديث الوهمة بأن الخمر تدفئ الجسم، وأبان أن ذلك هو الدفء الكاذب، فمن يتعرض للبرد بعد شرب الخمر يحس بالدفء بينما هو يفقد حرارة جسمه ويتعرض لحتفه وهلاكه بيده. أما الرد الإسلامي فهو معجزة من معجزات الإسلام، ومن تلك المنافع الطبية الموهومة أنها تدفئ الجسم. وقد جاء وفد اليمن ووفد حضرموت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يسمح لهم بشرب الخمر بحجة أن بلادهم باردة، فأبى عليهم ذلك. فقد روى أبو داود أن ديلم الحميري سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن بأرض باردة نعالج فيها عملا شديدا، وإنا نتخذ شرابا من القمح نتقوى به على أعمالنا وبرد بلادنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يسكر؟ قال نعم. قال فاجتنبوه. قال إن الناس غير تاركيه، ده مستفحل وما يستطيع الناس أن يتركوه، إن الناس غير تاركيه. قال فإن لم يتركوه فقاتلوهم، جواب حاسم في القضية، فإن لم يتركوه فقاتلوهم. وجاء الطب الحديث بعد هذه الحادثة 1400 عام تقريبا ليقول لنا إن ذلك الدفء ليس إلا من قبل الوهم، فالخمر توسع الأوعية الدموية وخاصة تلك التي تحت الجلد، فيشعر المرء بالدفء ويفقد حرارة جسمه في الجو القارس، وقد يؤدي ذلك إلى وفاته وهو ينعم بالدفء الكاذب، كما يحصل في أعياد رأس السنة وأعياد الميلاد في أوروبا وأمريكا، حيث يسكر كثير من الناس ويبقى بعضهم في الشوارع والحدائق يتعرضون للبرد القارس فيموتون من البرد وهم ينعمون بالإحساس الكاذب بالدفء. وسبب هذا الدفء الكاذب أن هناك تأثيرا مباشرا للكحول بزيادة كمية الماء في الدم، ولهذا يحتقن وجه الشارب وتحمر وجناته وتحتقن الملتحمة في العينين، ويحس الشخص بالدفء بعد تناول الكحول ويفقد الجسم حرارته، ولهذا السبب نفسه يصبح من الخطر على المرء أن يشرب الخمر ويتعرض للجو البارد. لما بيحصل تمدد في الشعيرات الدموية ويحصل احمرار، ده زي بالضبط ايه نقدر نقربها لكم، الكمادات، نظرية الكمادات. بعض الناس لما تيجي عايزة تعالج الطفل من الحمى الشديدة فبيقولوا ايه هات التلج من فريزر وضع التلج على جلده، هل هذا صحيح؟ هو لان الاوعية الدموية المفروض ان هي كل ما بتبقى منفتحه او متمدده بتدي مساحه اكتر للايل البخر وفقد الحراره من خلال الجلد. التلج اللي هي البرد الشديد اللي بيعمل فيها ايه؟ انقباض. فلما بيعمل انقباض يعوق الايه؟ خروج الحراره من الجسم، لان الاوعيه بتنقبض. يبقى بالعكس بقى، فعشان كده المفروض يتعامل بماء فاتر، ميه عاديه، ميه الصنبور يعني، مش ميه التلج. التلج هيجيب نتيجه عكسيه، لانه هيقفل الايه؟ مش اللي بيقول لك يكون في نزيف في حته او تعب تضع عليها تلج عشان تمنع النزيف، لان هي السقعه الشديده او البرد الشديد ده بيخلي الاوعيه تنقبض فتضعف النزيف. لكن في حاله الحمى بتضع ميه عاديه تاخد الحراره وتتبخر، لان سطح الاوعيه هيكون كبير متمدد فيطلع كميه اكبر من الحراره. دي بالعكس بقى في حاله اللي بيشرب الخمر. اللي بيشرب الخمر بيشربها عشان ايه؟ يتدفى في الجو البارد، فيبقى الجو البارد من بره والاوعيه الدمويه ايه؟ متمدده، فيفقد الجسم الحراره في الحقيقه، وممكن يوصل لضرر يعني شديد. فيحس الشخص بالدفء بعد تناول الكحول، لان الاوعيه الدمويه بتتمدد فيشعر بايه؟ بالدفء. لكن الجسم بيفقد الحراره، ولهذا السبب نفسه يصبح من الخطر على المرء ان يشرب الخمر ويتعرض للجو البارد، فرغم احساسه بالدفء اللي هو من جوه، الا انه يفقد حراره جسمه بسرعه في الجو البارد، وينتهي بذلك الى الغيبوبه، فالموت المحقق. وكثيرون من شارب الخمور يتعرضون في أعياد الميلاد ورأس السنة نتيجة شربهم الخمور وخروجهم إلى الهواء الطلق حيث الجو البارد والثلوج، فتهبط حرارة أجسامهم ويلاقون حتفهم من البرد وهم يحسون بالدفء. فإذا يموت الشخص من البرد دون أن يرتجف، هو من داخله شاعر بالدفء، لكن في الحقيقة يموت من البرد دون أن يرتجف، بل على العكس يموت وهو في منتهى الشعور بالدفء. في بعض الفتاوى صدرت في عصر التركي في عصر الخلافة العثمانية، يقول: وقد حكي أن مجموعة من الشخصيات الروسية عرضت إسلامها على الخلافة العثمانية على شرط أن يسمح لهم علماء الشريعة بالخمور، بحجة أن بلادهم قارصة البرد، ولكن علماء الإسلام في دار الخلافة رفضوا أن يبيحوا الخمر، وبقيت فتوى هؤلاء العلماء الأجلاء ليثبت الطب بعد قرون صدق ما ذهبوا إليه من أن الخمر لا تدفئ الجسم، وإنما تسبب البرد والوفاة من الجو القارس، وإنما هو الدفء الكاذب الذي يعقبه فقدان حرارة الجسم فالموت. ثم يقول: كان الأطباء القدامى يصفونه لمرضى ضيق الشرايين التاجية على أمل أن يحسن ذلك في الدورة التاجية، ولكن الطب الحديث أثبت أن ذلك الظن ليس إلا من قبل الوهم. وهكذا فإن الافتراء بأن الخمر تدفئ الجسم أصبح باطلا، وحتى لو كان في يوم من الأيام قولا لبعض الأطباء، وهذا يدلنا على أن أقوال العلماء التجريبيين لا يسلم لها ما دامت تناقض نصا شرعيا قطعيا. ندلف الآن إلى الكلام الطبي في هذه المسألة، وننهي به الكلام في أفراد العائلة يعني الإدمانية. بالنسبة للكحول، هو في بلادنا والله الحمد حتى الآن ما يعد مشكلة كبيرة بفضل الله عز وجل وبفضل نعمة الإسلام التي تجعل المجتمع يكره الخمر ويكره شاربي الخمر. هي موجودة لكن مش في نفس الوضع الذي يكون في الدول الغربية أو الأوروبية، ببركة الإسلام الذي يحرم الخمر قطعا على المسلمين ويعدها أمة الخبائث. من ناحية العلمية هنا في إصطلاحين، في إصطلاح تعود الخمر وفي إصطلاح إدمان الخمر. الفرق بينهم أن التعود بيشرب كتير، وطبعا هذا حرام وذاك حرام، كلاهما حرام، لأن قطرة واحدة من الخمر حرام حتى لو لم يسكر منها، فاجتنبوه يبقى اجتناب إيه؟ مطلق. فالتعود هو شرب الكمية نفسها يوميا لعدة سنوات دون أن يزيد زيادة ظاهرة في الكمية، ده التعود. أما الإدمان فهو زيادة الجرعة دائما مع ظهور تدهور خلقي وأدبي واجتماعي في سلوك المدمن. ويستهلك هذا العقار بأشكال مختلفة، مثل البيرة والنبيذ والكحول المقطر والويسكي والشمبانيا. والمادة الفعالة في كل هذه الأشكال هي الكحول الإيثيلي أو الإيثانول، وهو محبط بيهبط الجهاز العصبي المركزي. وتشير المراجع التاريخية إلى أن الكحوليات تعتبر من أقدم مواد الإدمان التي تعاطاها الإنسان، وتعتبر الصين من أسبق المجتمعات إلى معرفتها منذ عصور ما قبل التاريخ، فقد صنعوا أنواعا مختلفة كانوا يطلقون عليها كلمة جيو ومعناها النبيذ، مثل النبيذ الأصفر من تخمير الأرز، والنبيذ الأبيض المقطر، ونبيذ البيرة. أما نبيذ العنب فقد استوردوا صناعته مع أول اتصال بينه وبين الغرب حوالي سنة 200 قبل الميلاد، كانوا يتناولونها في العديد من المناسبات الاجتماعية، ثم انتشرت صناعة الخمر في الإمبراطورية الرومانية وفي الهند والمجتمعات الهندية والعبرية واليونانية إلى آخره. والخمر هي عصير العنب إذا اختمر، وكانوا في البداية بيخمروا عصير التوت. كذلك أيضا من قديم عرفوا نبيذ العسل، كذلك أيضا قدماء المصريين والإغريق عرفوا أيضا الخمر. أما في الجزيرة العربية فقد انتشرت الخمر أيام الجاهلية وقبل الإسلام. المادة الفعالة في الخمر هي الكحول الإيثيلي أو اسمه الإيثانول، وهو العقار الوحيد الذي يتناول عن طريق الفم فقط، يعني الخمر لا يحقن ولا يدخن ولا يستنشق، العقار الوحيد الذي يعطى فقط عن طريق الفم. والكحول مادة تنتج من تخمير السكر مع حويصلات الخميرة أو البكتيريا. وأيضا الكحول يعتبر هو العقار الوحيد الذي يحتوي على السعرات الحرارية، فتأيض أو هضم يعني أو تمثيل غذائي للكحول في الكبد يعطي 200 سعر حراري لكل أونس، يعني لكل 30 ملي لتر. مش هنكلم كتير على الأنواع، بس هي البيرة مثلا بتصنع من إيه؟ من بذور الشعير، نسبة الكحول فيها بين 4% إلى 8%. النبيذ من العنب، نسبة الكحول من 10 إلى 18. الويسكي من الشعير ونسبة الكحول 45 إلى 55. العرقي بيحضر من العنب والتمر ونسبة الكحول من 45 و55%. من الناحية العلمية، هل تعتبر الخمور من المخدرات؟ العلم الحديث قطعا يجيب بإيه؟ بنعم، لكن القوانين الوضعية لا تعده من المخدرات. التعريف العلمي لأي مادة مخدرة هي إيه؟ مادة كيميائية يسبب استعمالها النعاس والنوم وغياب الوعي المصحوبة بتسكين الألم. وعلى هذا الأساس لا يعتبر العلم المنشطات أو عقاقير الهلوسة مواد مخدرة، وإن كان بيعتبرها إيه؟ مواد اعتمادية، صحيح بتعمل مواد إدمانية أو اعتمادية، لكن دي العقاقير الهلوسة والمنبهات ليست مواد إيه؟ مخدرة. بينما يعتبر العلم الخمرة من المخدرات. طبعا الكحول يمتص بسرعة من المعدة والأمعاء، بل ممكن كمان بيدخل الدم عن طريق الإيه؟ من مجرد دخول الأوعية الدموية اللي في الفم بالذات تحت اللسان، ويفرز سريعا من الرئتين والكليتين، ويعتبر الأكثر من الخمر سما للكبد والقلب والكلية مع ظهور التهابات وقرح المعدة. وتثبط الخمر من عمل قشرة المخ. قشرة المخ دي هي اللي بنسميها مخ التفكير، العمليات العقلية كلها بتكون في الإيه؟ قشرة الخارجية من المخ. إذا وصلت نسبة الكحول في الدم إلى 2% بتبدأ تظهر عليه أعراض السكر، أعراض التأثر بالخمر. وإذا زادت النسبة عن 0.5% قد تحدث الوفاة من غيبوبة الكحول، تحصل له غيبوبة الكحول وممكن يموت بسببها. يمر إدمان الكحول بمراحل، فتبدأ بتناول هذا الخمر في مناسبات اجتماعية كما يزعمون، ثم تنتهي إلى الإدمان التام. فهي من باب الاستدراج، الاستدراج، وذلك الشريعة حاسمة مع أدنى قدر من الخمر، لأن الإنسان إذا فتح نفسه ذرائع التعامل مع مثل هذه الأشياء يستدرج بخطوات الشيطان، لا تتبعوا خطوات الشيطان، فيستدرجه إلى أن يقع في الإدمان. فمرحلة ما قبل الإدمان وهي مرحلة إغراق في الخمر، بيشرب في مناسبات معينة بشكل يعني يظهر له أنه يخضع للسيطرة. ثانيا يشرب بهدف التهرب من الانفعالات والتوترات والهموم. ثم تأتي المرحلة المبكرة للإدمان فيتصاعد الشرب بحيث يحصل أول تعتيم، ثم تأتي مرحلة الإدمان بحيث أنه كل حياته بتدور حول الحصول على الخمر، كل حياته تصبح هي محور الحياة، ولذلك شبه بعابد الوثن، لأن في مرحلة الإدمان بيوصل أنه إيه؟ يعني عارف البقرة لما بتطوف حول الساقية، كل حياته كل أحداث الحياة تدور حول الحصول على الخمر وشربها وتدبير الجوع التي تأتي بعد ذلك. ثم يتناولها بصورة منتظمة في الصباح، وتظهر أعراض الكحول إذا لم يبق في جسد الشارب في جميع الأوقات. يصاب المدمن بتلف حاد في الكبد وربما في أنسجة الدماغ، وطبعا هذا إذا لم يعالج ويساعد اجتماعيا وطبيا ونفسيا بتحدث يعني الوفاة. فإذا مرحلة إدمان الخمر بتتميز بعدم القدرة على التوقف عن الشراب لمدة أكثر من 24 ساعة وبمجهود ومقاومة شديدة تتراوح بين أسبوع وثلاثة أسابيع، وعدم القدرة على التحكم في كمية الشراب، فإن بدأ الفرد في احتساء الخمر لا يتوقف إلا وهو مخمور تماما. في هذه المرحلة يتعرض لعدة يعني مضاعفات سوف نشرحها بالتفصيل. يعني هو في البداية يشعر باسترخاء والهدوء ورغبة في الضحك والمرح، ثم بعد ذلك مباشرة كلما ازداد تركيز الكحول في الدم يظهر منه السلوك غير اللائق، فيلقي نكاتا خارجة، ألفاظ بذيئة ونكات بذيئة، ويتفوه بألفاظ سيئة، ويسخر من الآخرين، وممكن أن يغازل امرأة مثلا غريبة عنه الموجودة. أيضا يكون سهل الاستثارة وحساسا لأي كلمة نقد أو تجيه، ويثور إذا اعترض أحد على سلوكه. أما في المرحلة الثالثة فيبدأ في التلعثم وبطء الكلام وعدم الاتزان الحركي والترنح أثناء المشي، وسريعا ما ينزلق إلى المرحلة الرابعة إذا فقد سيطرته على الشراب، فيفقد إدراكه وقدرته على التمييز ولا يستطيع الوقوف على قدميه. إذا تشبع الدم أكثر وأكثر بالكحول يدخل في نوم عميق يجبه الغيبوبة، وتكون هناك صعوبة في إيقاظه، وبعد ذلك يدخل في غيبوبة كاملة قد تؤدي به إلى الموت. ما هي مضاعفات الإدمان الخمر الجسدية؟ باختصار الأول نذكرها ثم نفصل. التهاب وقرحة المعدة، التهاب الكبد وتليفه وتشمعه تحول إلى شمع، إتلاف عضلة القلب، نوبات صرع، دمور خلايا المخيخ مما يؤدي إلى اهتزاز الجسم، التهاب الأعصاب الطرفية خاصة الساقين والذراعين، الضعف الجنسي، رعشة اليدين، السل الرئوي، التهاب ودمور العضلات، نقص السكر في الدم، العمى الكحولي، متلازمة الجنين الكحولي. بيموت طبعا الجنين، يتأخر نموه الجسمي ويتأخر عقليا، وتحصل تشوهات القلب والوجه. نفصل بقى شوية المضاعفات الجسمية، كل هذا لبيان هذه الأضرار التي تكشف لنا عن حكمة التشريع. يعني الشريعة يوم خاطبت الصحابة فاجتنبوه لعلكم تفلحون، كان فعلا كل الفلاح في التخلص من إدمان الخمور بهذه الطريقة المباشرة والواضحة والقاطعة. فيعني هذا من مظاهر الإعجاز التشريعي للشريعة الإسلامية، التعامل مع قضية الخمر. لم يشرح الرسول عليه السلام للصحابة كل هذه الأضرار، وإنما هم امتثلوا لأنه أمر الله، ثم كشفت الحكم يعني بعد ذلك، أو أسرار كثيرة مما لم يكن عرف أو بعدها بالنسبة للمعلومات البشرية العادية. إذا نبدأ أولا بمضاعفات الجسمية مثل التهاب المعدة المزمن، قرح البعدة والاثنى عشر، التهاب أطراف الأعصاب مع التنميل والحرقان في الأيدي والرجلين، وتليف الكبد وعدم تمكن الكبد من وظائفه، وكذلك بعض الضعف في عضلات القلب. والكلام ده كله من مراجع أصلا أجنبية، يعني الكلام ده كلام محايد تماما، مش مسلمين بيخوفوا الناس وبيبلغوا، لا ده كلام علميا معترف به من أوثق المصادر العلمية في العالم كله. أما المضاعفات العقلية فأهمها تدهور الشخصية، اضمحلال معالم الشخصية، والإتيان بسلوك شاذ غير منضبط، يعني غير منضبط بالمعايير الاجتماعية وضد المجتمع، مع ظهور الذهان إما في حالة حادة مثل الهذيان الارتعاشي، أو مزمنة مثل حالة كورساكوف، أو الهذئات البارانويدية الاضطهادية والغيرية كما سنشرح. أما المضاعفات الاجتماعية فتنعكس في جميع أوجه حياة المدمن، تسوء العلاقة مع عائلته، ويصبح عنيفا في علاقته مع زوجته مما يسبب الانفصال أو الطلاق، ويهمل ذاته وعمله ويقل إنتاجه، وتهبط الثقة بمقدرته، ويبدأ في الانعزال، ويفقد كثيرا من اهتماماته وطموحته. يقول بعض الباحثين عند شرب الكحول يمتص بسرعة وينتقل عن طريق الدم الوريد البابي إلى القلب الذي يضخ كمية كبيرة من الدم إلى الدماغ المخ، وتظهر الأثار الأولى للكحول في منطقة الدماغ، وعندما تصبح أنسجة الدماغ عرضة لأثيل الكحول السريع الذوبان في الشحم، تكون الخلايا الأولى التي تأثر هي تلك الموجودة في القشرة المخية، فيحصل الخلط والهذيان واختلال التوازن وثقل الكلام والغثيان والقيء واللامبالاة، لأن التركيب الكحول الكيميائي تركيب بسيط، ولذلك يمتص بسهولة جدا من جدار المعدة، وبالذات كانت المعدة خاوية فيكون امتصاصه أسرع ودخوله إلى الدم، فيصل مباشرة إلى مجرى الدم والمخ، مما يجعل تأثيراته تبدأ بعد دقائق قليلة من تعاطيه. ورغم أن الكحول يسبب هبوطا في نشاط المخ، إلا أنه في البداية يؤدي إلى إزالة مهبطات السلوك، ففي بداية التسمم في البداية بيشعر أنه كثير الحركة ومتكلم ومركز أو نحو ذلك، لكن مع زيادة كمية الشراب يحدث هبوط في كل نشاطات المخ، فيصبح الشخص بطيئا مكتئبا منسحبا وقد يفقد وعيه. والعرض الأساسي في حالة التسمم هو اضطراب السلوك نتيجة لتعاطي كمية معينة تختلف من شخص لآخر. مظاهر اضطراب السلوك تشمل العدوانية، الافتقاد للحكم السليم، ما يقدرش يحكم على الأشياء حكما عاقلا، تصرفات غير اللائقة والاستهتار وعدم اللياقة. أما الأعراض البدنية فتشمل إحمرار الوجه، لأن الأوعية الدموية بتتمدد، تلعثم اللسان، عدم الاتزان في المشي، عدم استقرار حركة العينين، عدم تناسق الحركة بشكل عام. وأما الأعراض النفسية فتشمل عدم الانتباه، عدم التركيز، سهولة الاستثارة، المرح أو الاكتئاب، وعدم الاتزان الانفعالي. تتضاعف بعض سمات الشخصية الأصلية، يعني لو هو أصلا شخصية شكاكة يصل به الأمر إلى الشعور بيقين شكوكه وتأكده منه، إن الشكوك دي فعلا يراها أشد مما كان عليه في الحالة العادية. ولو هو شكاك وعنده غيرة أيضا مرضية طبعا، ففي هذه الحالة تتضاعف الغيرة المرضية، بيسموها إيه؟ غيرة عطيل، عطيلو، عارفين رواية عطيل بتاعت شكسبير؟ الغيرة بتاعته خليته قتل ناس كتير، فتظهر غيرة حمقاء لأنه بيبدأ يغار غيرة مرضية بتنتهي ممكن ساعات بقتل زوجته. وتحت تأثير الكحول قد تتبدل طبيعة الشخص من الانطوائية إلى الانطلاق وعدم الشعور بالخجل، ممكن بقى يعني يخلع ملابسه مثلا أو يفعل أشياء ليس فيها أي قدر من الانضباط الاجتماعي. طبعا أيضا في حوادث الطرق وارتكاب الجرائم واقتراف الحماقات والسقوط الوقوع مما ينتج عنه كسور وتجمع دموي تحت أغشية المخ. بالنسبة لأعراض إدمان الخمر أيضا بصورة أخرى، حالة الخمار اللي هي التسمم الكحولي الحاد، يبدأ المريض بالإحساس بالنشوة وصعوبة التحدث في كلامه وسلوكه ونقص المهارة وتبلد الإدراك، ويلي ذلك اختفاء الموانع الاجتماعية والتقاليد، لا يبالي بالإيه؟ بأي ضوابط اجتماعية أو التقيد بأي كوابح في المجتمع. ثم تظهر أعراض أخرى تميز الفرد المخمور مثل ثقل في الكلمات، رعشة في اليدين، عدم الاتزان، ثم الدوار والقيء، وينتهي بغيبوبة ويصبح عرضة لنوبات من الإثارة والغضب لأتفه الأسباب. كلام العلمي بقى، نلاحظ في غيبوبة الكحول نقص درجة حرارة الجسم، ده الكلام العلمي، مش ان هو بيدفي، هو شعر جوه منه ان في شعور بالدفء بس شعور كاذب، في الحقيقة ان جسمه بيفقد الحرارة. والتنفس العميق والنبض الضعيف وانخفاض توتر المنعكسات العصبية العميقة وزرقة الجسم احيانا واحتباس البول مع رائحة تفوح من الفم والتنفس. ان لم ينقذ المريض فورا بالعلاج اللازم تنتهي هذه الغيبوبة بالوفاة. فده التسمم الحاد. أما الإدمان المزمن بقى اللي هو الإغراق في الخمر حتى تؤدي إلى فقدان القدرة على المهارة في العمل واضطراب الحياة العائلية والاجتماعية وتحطيم الصحة الجسمية والعقلية، ويكون المريض عادة بدينا بعض الشيء، يميل لونه للحمرة خاصة الوجه والأنف مع أعراض تليف الكبد والتهاب أطراف الأعصاب والكحة المزمنة والتهاب القصبة الهوائية والتهاب مشيمة العين مع إهمال في ذاته وتدهور خلقي وعقلي. يتحدث أيضا بعض المراجع بصورة أخرى عن أضرار تعاطي الكحول، فيقولوا يسبب تعاطي الكحول إصابة المخ والجهاز العصبي مما يؤدي إلى تدهور وظائفه، وخاصة التي تعنى بالمحافظة على القيم والوعي عند الشخص التي تتمركز في الفصوص الأمامية للمخ. وبزيادة الكحول فإن قوة التحكم واتخاذ القرارات وزمن رد الفعل عند الشارب تتأثر سلبيا، لذلك قوانين المرور بتجرم الذي يقود وهو بهذه الحالة. ووجد أن معظم الوظائف الإدراكية للمتعاطي والتناسق العصبي والعضلي تتأثر بدرجة خطيرة بشرب الكحول، وتحبط الجرعات الكبيرة من الكحول الوظائف الأولية في المخ وتشل مراكز التنفس مما قد يؤدي إلى الوفاة، وخاصة إذا أخذت مع الكحول مثبطات أخرى للجهاز العصبي مثل المنومات. ومتعاطي الكحول قد يتقيأ قبل الوصول إلى هذه المرحلة الخطرة، إما قد يضطر معه المتعاطي إلى إيقاف عملية يعني الشرب. ولو أخذ كحول مع الماريجوانا حشيش، الماريجوانا بتعمل إيه؟ بتثبت مركز التقيؤ في المخ بحيث توقف التقيؤ. طيب إذا التقيؤ بتاع المخمور ده مصلحة ولا مش مصلحة؟ مصلحة، لأنه حيوقف عملية الشرب، كل شوية بتقيأ فبيتوقف عن الشراب. فإذا هو أخذ حشيش مع الخمر يبقى المركز التقيؤ في المخ حيتعطل عن العمل، فمش هيساعد على التقيؤ، وبالتالي يحتبس الخمر في جسمه مما يؤدي إلى الوفاة. كذلك الذاكرة تضعف بعد تناول كميات من الكحول، فكثير من هؤلاء لأنهم يعانون من ضعف الذاكرة، وأيضا بيسبب ضعف الإبصار مع حدوث إصابات في العصب البصري والتهاب الأعصاب الطرفية، يشعر المريض بآلام في الأطراف وفقدان الإحساس وعدم اتزان الحركة. والضعف الجنسي يحدث نتيجة لالتهاب الأعصاب. وإذا عرفنا أن من المضاعفات العقلية ظهور الغيرة المرضية، فإن هذه الغيرة تتفاقم حدتها مع ظهور عرض هذا النوع من الضعف، مما يزيد من عدوانية المدمن نحو زوجته، ويتأكد من خيانتها الموهمة، لأن بيبدأ يتهيأ له أنها تخونه وكذا وكذا، ولا يكون أمامه إلا أن يطلقها أو يقتلها. وأداؤه في عمله يتأثر، وقدرته تقل، وكفاءته تتلاشى، ومعظم المدمنين معرضون لأن يفقدوا عملهم أو تتدهور أعمالهم الخاصة، ويتعرضون للخراب المادي. أما تأثيره على القلب والدورة الدموية فيؤدي إلى حدوث إصابات بالقلب والدورة الدموية، فورود الدم إلى القلب بيقل، فبتقل قدرة ضخ القلب للدم يعني. أيضا بيزيد ضغط الدم، وقد يؤدي الإدمان إلى الذبحة الصدرية والتهاب الوريد والسكتة القلبية. ويؤدي تعاطي الكحول إلى مرض السرطان الذي يصيب الفم والمريء والكبد والمثانة، وتزداد هذه النسبة في مدمني الخمور المفرطين في التدخين. ويعتبر الكحول كعامل مثير للسرطانات في الرئة والبنكرياس والبروستيت، وكذلك الكحول بيزيد نسبة إصابة سرطان الثدي في النساء. أيضا عند تعاطي كمية كبيرة من الكحول يجبر الكبد للتمثيل الغذائي أو التعامل مع الكحول، الكبد هو مصنع السموم في الجسم، فيجهد الكبد، ويؤدي ذلك إلى تراكم كميات كبيرة من الدهون في الكبد، ويؤدي هذا التراكم الدهني في النهاية إلى تقرح وتحطم خلايا الكبد، وتصبح الكبد صغيرة ومتحجرة، ويطلق على ذلك التليف الكبدي. ويشكو المريض من أعراض امتلاء البطن بالغازات وتقليل الشهية للطعام واليرقان. اليرقان هو الاصفرار، الصفراء مش بتوصل إلى الأمعاء بسهولة فتختلط بالدم فيصفر الجسم. وفي مرحلة متأخرة من المرض تظهر على المتعاطي أعراض الاستسقاء، اللي هو تجمع سائلي مصلي في الدجويف البريتوني، والإسقاء في الغالب خلاص ما يشفى منه الله تعالى. يظهر على المتعاطي أعراض الاستسقاء والتقيؤ الدموي، وأخيرا الوفاة في حوالي 50% من الحالات. أما أمراض الجهاز الهضمي فيؤدي تعاطي الكحول إلى فقدان الشهية للطعام، مش زي ما الشيطان بيقولهم إن هي تفتح الشهية، ولذلك لازم على الموائد بيكون فيه بيرة أو فيه خمور بدعوى فتح الشهية، لا في الحقيقة أنها بالعكس، مما يؤدي إلى سوء التغذية، كما يحدث التهاب في المعدة وقرحة في الاثنى عشر، مما يؤدي إلى حدوث نزيف وثقب في المعدة، وطبعا دي قاتلة، وخاصة إذا تناول عقاقير أخرى زي الأسبرين مثلا. وأيضا يخفض الكحول هرمونات الذكورة عند الرجال، هي التستوستيرون، بشكل حاد ومزمن على السواء، ويزيد من هرمونات الغدة الكظرية. أما الجنين فالكحول بيدخل مع في دم المرأة الحامل، وبالتالي يوصل إلى الجنين من خلال المشيمة، وأيضا يدخل إلى لبن الرضاعة، وبالتالي الطفل بيشرب زي أمه تماما يعني قبل وبعد الولادة. في بقى متلازمة سندروم الجنين الكحولي، بيبقى فيه إعاقة عقلية بتسبب الأم دي لابن الجنين إعاقة عقلية وتهيج وضعف في تطور الحركة وضعف في النمو قبل الولادة، وخلال الطفولة تظهر على هؤلاء الأطفال مظاهر غير طبيعية في الوجه، مثل أنف قصير معكوف أو جسر أنفي مغمور أو شفة علوية دقيقة وإعاقة في نمو الفكين. وأيضا يعانون من مخاطر نقصان الوزن عند الولادة ومن إعاقات قلبية وسمعية، ويكونون منخفضي الذكاء. أيضا متعاطي الكحول يحصلون على جزء من السعرات الحرارية من الكحول، ولذلك يتعرضون لخطر سوء التغذية، لأن تناول الكحول بيزيد احتياج الجسم لبعض المواد مثل فيتامين ب وبعض المعادن، مما يؤدي إلى فقر الدم أو فقد الصحة العامة. أعراض الانسحاب بتظهر بعد 12 إلى 72 ساعة من الإقلاع، يصاب الأول اضطراب في النوم والغثيان والتقيؤ وارتعاشات شديدة مصحوبة بالهذيان، ويصبح غير قادر على رفع الأشياء الخفيفة، يعني لا يستطيع أن يرفع كوب ماء ما فيهوش ماء فاضي، ما يقدرش يرفعه. وتزداد الفترة الزمنية لمرحلة الأحلام، وترتفع درجة حرارة الجسم، كما يصاب بانهيار في الدورة الدموية مع الشعور بالتعب والإعياء والهلوسة، ويتخيل أشياء غير موجودة عندما يغلق عينيه، كما تنتابه نوبة من العرق وارتفاع ضغط الدم وزيادة ضربات القلب والصداع والتشنجات. أيضا ظهور الأحلام المرعبة والكوابيس أثناء النوم، تظهر هذه الأعراض أحيانا بعد التوقف أو بعد تقليل الكمية. أهم المضاعفات العقلية بصورة أوضح لإدمان الكحول الهذيان الارتعاشي أو الهتر الرعاش، وهو أكثر أنواع ذهان الكحول شيوعا. سبب الرئيسي اضطراب تمثيل المواد الكربوهيدراتية في المخ مع نقص فيتامين ب المركب، وذا بيؤثر على الخلايا العصبية. وبعد التوقف المفاجئ عن شرب الخمر أو بعد الإجهاد يحدث الهذيان الارتعاشي. أهم أعراضه القلق، الكوابيس اللي هي الأعراض المنذرة إنه هيحصل هذيان ارتعاشي، قلق وكوابيس وفزع وعرق غزير وشعور بالعدوان، وخداعات وهلاوس بصرية وربما نوبة صرعية كبرى، نوبة صرع. أهم أعراض الهذيان الارتعاشي: رعشة شديدة مستمرة في اليدين تمتد أحيانا إلى الرأس واللسان والجسم، تشوش في الوعي مع فقدان الاستبصار والتعرف واختلاط عقلي، التوتر وكثرة الحركة واحتمال الوقوع على الأرض والإصابة بالأذى أو الكسور والجروح، الهلاوس خاصة البصرية والمميزة برؤية حيوانات، يتهيأ له أنه شايف حيوانات فيران وثعابين تزحف نحوه مما يسبب له فزعا ورعبا شديدين، كذلك يكون عرضة للخداعات فيتهيأ المريض وقوع سقف الحجرة عليه، شايف السقف إيه؟ الحجرة سيسقط عليه، أو أن الأرض تتحرك نحوه وهكذا. غالبا ما يفقد المريض الذاكرة لكل هذه الأحداث بعد شفائه، ولكن بعض المرضى يتذكرون تفاصيل الهذيان، ترتفع درجة الحرارة ويغزر العرق وتجف الشفاه ويكتسي اللسان بطبقة بيضاء ويقل البول إلى آخره. إذا هذا المريض ترك دون علاج تنتهي بعد 3-7 أيام بالنوم العميق لمدة 24 ساعة، ولكنه يخشى عليه إيذاء نفسه أو محاولة الانتحار في مثل هذه الحالة. إذن تشوش الوعي المصحوب بهذيان وارتعاش اللي هو اسمه الهذيان الارتعاشي ديليريوم تريمنس، فيها هلاوس بصرية يتهيأ له أن فيه حيوانات مخيفة بتهجم عليه، هلاوس من أنواع أخرى الجدران هتقع على رأسه، كما تسيطر عليه هذاءات الاضطهاد، يعني لو الممرض بيقرب منه يشوف أنه داخل عليه يقتله، ويصاحب ذلك قلق شديد يصل إلى حد الرعب مع ارتعاش في كل عضلات الجسد واحمرار الوجه والعينين، ويتحرك المريض في كل مكان، وقد يقع ويصاب بكسور أو نزيف تحت أغشية المخ، أو قد يصاب بهبوط حاد في القلب خلال أيام يعقبه نوم عميق يفيق منه المريض وقد نسي تماما ما حدث له، وتعتبر هذه الحالة من حالات الطوارئ التي يجب علاجها بشكل حاسم وفوري حتى لا يتعرض للمخاطر. يؤدي الهذيان إلى الوفاة في حوالي 15% من الحالات. أيضا من الأعراض العقلية الضلالات البارانويدية، ضلالات الاضطهاد، يعتقد أن كل الناس ضده، وبيدخل فيها هذاءات الغيرة التي تصل إلى حد الشك في كل تصرفات الزوجة وتفتيش متعلقاتها الشخصية ومراقبة سلوكها داخل وخارج المنزل واتهامها بالخيانة مع أقرب الناس، مما يحطم الحياة العائلية تماما، وتعتبر هذاءات الغيرة تعويضا وإسقاطا عن الضعف الجنسي الذي يعاني منه مدمن الخمر، فدي بيسموها الغيرة المرضية أو مرض عطيل، فبيتوهم أن زوجاته تخونه ويتهمها صراحة ويتجس عليها ويفتش أغراضها الخاصة، وقد يعتدي عليها بالضرب أو ينهي زواجه بالانفصال عنها من كثرة شكه فيها، زوج واحدة تانية تتكرر نفس الشكاوى مع الزوجة الجديدة وهكذا. أيضا من ضمن الأعراض العقلية الاهتلاس الكحولي، هلاوس بتحصل من هذيان تحت حد، ودي أقل في حدوثها من الهذيان الارتعاشي، بيبقى فيها هلاوس سمعية وخداع وأفكار اضطهادية لما بيتوقف تتوقف هذه الأشياء، ولو عنده استعداد للذهان الكحول بيفجر الاستعداد الوراثي وبيدخل في ذهان فصام مثلا أو شيء مثلا. الهلاوس السمعية بيسمع فيها أصوات بتكلمه تعلق على تصرفاته تسخر منه تشتمه، اللي هي زي ما قلنا الضلالات البارانويدية. و6% من المدمنين بيعانوا من الهلوسة الكحولية حتى بعد التوقف عن شرب الكحول، بيسمع بقى في الهلوسة دي أزيز وطنين وأصوات زي ما قلت تسبه أو تشتمه أو تكلمه أو تأمره أو تسخر منه، وبيشبه قوي بقى مريض الفصام في الهلاوس والضلالات الاضطهادية. في بقى حاجة تانية اسمها العته الكحولي، العته هو نقصان العقل، العته الكحولي، وينشأ من تكرار نوبات الهذيان الارتعاشي حتى يصاب المخ بضمور في خلاياه العصبية، وتظهر هنا كل أعراض الاضمحلال العقلي. يبقى في عته أو خرف كحولي ففي منطقة الفص الجبهي والجداري في المخ، وبيحصل بقى ضعف تركيز وضعف انتباه وفقدان الذاكرة وفتور الانفعالات وإهمال المظهر والنظافة وعدم السيطرة على التبول والتبرز وتدهور الشخصية. فالكحول يؤثر على قوة الذكاء ويحدث انخفاضا ملحوظا فيها، وتضمحل القدرات العقلية والمعرفية والقدرة على التركيز والحفظ والتذكر. إذا توقف ممكن تتحسن بعد 6 شهور من التوقف هذه الوظائف، لكن من المؤكد أن الكحول يسبب ضمورا في بعض مراكز المخ، وفي المخ إذا المركز تدمر يعني لا عودة يعني، وده بيورى بقى بالأشعة المقطعية المحورية يعني. فطبعا بيعمل زي ما قلنا بعد سنوات من الإدمان عملية العته أو الخرف الكحولي، لا بيتدهور عقله ويضمر خلايا المخ وتتدهور قدرات العقلية ويصبح معتوها. من ذلك أيضا ذهان كورساكوف، أيضا دي يحدث نزيف في منطقة معينة في المخ المتوسط، ويفقد دايما الذاكرة للأحداث القريبة، أحداث الحدث القريب بينساها، يعني من حاجة حصلت من دقيقة واحدة ما يقدرش يتذكرها، وإذا سئل عنها بيلفق أحداث، يخترع أحداث عشان يملى التجويف في فراغ الذاكرة، يسموه كونفابيولاتوري. كونفابيولاتوري يعني إيه؟ يألف، يلفق. تسأله حصل إيه من ثلاث دقائق أو من دقيقتين، هو مش بيفتكر، فعشان يعوض بيعمل إيه؟ يألف، يلفق. وتتأثر عضلة القلب والمعدة، وأيضا يحصل التهاب طرف. في ذهان تاني اسمه ذهان فيرنيك، وفي التهاب المخ، واضح مش هنفصل بقى في الأشياء دي. في مرض اسمه مارشيا فافا، مارشيا فافا أيضا ده بيجي الجماعة الإيطاليين بالذات، لأن أنواع الخمر اللي بيشربوها من النبيذ فيها أشياء بتسبب المرض ده. في كمان الشرب المرضي، وفي الانغماس الكحولي المتقطر، ها دي نوبات بقى زي نوبات الايه العصاب والوسوسة، قهري يندفع اندفاعا عنيفا ناحية الشراب رغم أنه يعرف ضرره وعواقبه، ودي تعتبر من اضطرابات التحكم في الاندفاع، متى ما انطلق ناحية الشرب يندفع بلا مقاومة. أيضا اضطرابات الذاكرة وبالذات نوبات التعتيم، بينسى إيه كل الأحداث السابقة، اسمها بلاك أوت. في كمان حالة الشرود، الشرود اللي هي تجوال الخمير، اللي هو المدمن بقى وهو تحت تأثير الخمر بيسافر ويتجول من مكان إلى آخر ليفيق في بيئة غير مألوفة، وهو فاقد الذاكرة تماما لكل الأحداث التي وقعت أثناء تجواله. أخيرا وبئس الختام لحياة المدمن، الانتحار. فشرب الخمر يسبب ضعف الضوابط والموانع، بيكبح قدرة على الكبح والمنع، سواء زي ما قلنا بكيف الضوابط الاجتماعية، أو أنه لو هو عنده عقل طبعا وفايق لو فكر في الانتحار هيقول بقى أنا هدخل النار وهيحصل كذا وكافر وكذا إلى آخر ما يقولونه. ففي هذه الحالة بيكبحه العقيدة، بتكبح عن الانتحار، ودي من بركات الإسلام التي تجعل معدلات الانتحار قليلة جدا جدا مقارنة للمجتمعات الغربية التي لا إيمان فيه، لأنه عارف أنه بهربان من معاناة هيدخل في معاناة لا نهاية لها في طريق لا رجعة فيه، سكة الاتجاه الواحد ما فيش وسيلة يرجع تاني. فإذا كان مش قادر على معاناة في الدنيا لمدة يسيرة وفي أمل أنها تتصلح، هيعمل إيه لو راح بقى عذب في القبر ثم ما يلقاه يعني يوم القيامة؟ في العقيدة التي تكبح. فالمدمن الخمر بسبب أن الخمر تضعف الموانع والكوابح في سلوكياته، فإذا كان هو أصلا معتل الشخصية ومكتئب فيقدم على الانتحار وهو يعني سكران. فلا نملك يعني بعد هذا الاستعراض لصفات وآثار وعواقب أم الخبائث سوى أن نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام وعلى نعمة العافية من هذه المواد المشؤومة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا وعلى سائر المسلمين هذه النعمة، وأن يتوب على عصاة المسلمين الذين وقعوا أسرى لها، وأن يعافينا وإياكم من كل بلاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، وتليفون محمول 010-16-1-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.